الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا رب طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. يا رب نشكو إليك قسوة قلوبنا وغفلة نفوسنا وتقصيرنا في طاعتك وغفلتنا عن ذكرك. يا رب اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، ولا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى في قضية الصراع بين الخير والشر والحق والباطل أن تكون لهذه القضية قوانين لا تتغير بتغير الأعصار والأزمان، فهي قوانين ثابتة لا تتحول مهما تحول البشر، ولا تتطور متى تطور، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد كانت الهجرة أحد هذه القوانين التي جعلها الحق تبارك وتعالى محوراً عظيماً في قضية الصراع ما بين الحق والباطل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إن أهل الباطل دوماً لا يرون إلا أنفسهم، فهم يستشعرون أن الأرض أرضهم وأنهم السادة والنخبة، وأن سائر من سواهم ينبغي أن يكونوا عبيداً تحت أيديهم. لذا نلمح لغة الاستعلاء لنخرجنكم من أرضنا. قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أيها المسلمون الكرام، إن مفارقة الأهل والأوطان أمر عزيز على النفس، ولقد كانت عقوبة فرضها أهل الباطل على أهل الحق، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. أهكذا يكون تعامل أبناء الوطن الواحد مع بعضهم؟ إن هنالك شعارات ترفع، ولكن لسان حال من رفعها لنا لا لكم، وعلينا لا عليكم. هكذا كان أهل الباطل مع أهل الحق قديما وحديثا، هم يهجرونه ويضطهدونه، ومع ذلك ينادون أنهم المخطئون. ألم تحدثك سرية نخلة التي حدثت قبيل غزوة بدر؟ بل كانت ضمن أسبابها إن لم تكن السبب المباشر فيها، فلقد كانت مدينة رسول الله تتلقى تهديدات من هذه الدولة المعادية في مكة، ومن ثم بعث رسول الله سرية نخلة كسرية استطلاع لأخبار العدو، إلا أنها ما لبثت أن تحولت من سرية استطلاعية إلى سرية قتالية. قتل فيها ابن الحضرمي، وأسر آخران، وفر رابع. ولقد كانت في شهر رجب، فاتخذ أعداء الإسلام من هذا منطلقا يطعنون به على رسول الله. لقد استحل محمد الشهر الحرام وقاتل فيه، وكثر القيل والقال، فنزل القرآن الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أن القتال في الشهر الحرام كبير من الكبير، أي كبيرة من الكبائر، ولكن لئن زلت أقدام هؤلاء في الكبيرة فلقد فعل أهل الكفر ما هو أكبر من الكبيرة. وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ألم يكن رسول الله ومن معه مقيمين بمكة يوم أن تقرر قتل نبيهم وسلب أموالهم؟ لكن أهل الباطل يرفعون دوما الشعارات إن كانت في صالحهم، ويخفضونها إن كانت في صالح غيرهم. أيها المسلمون الكرام، فلئن كانت سنة الله عز وجل في قضية الصراع حينما تشتعل بين الحق والباطل أن يهجر أهل الحق المكان لأهل الباطل، ولا تحسبن أن هذا ضعفا أو هروبا من الموقف، بل هو تغيير للموقع، فإن السهم يتراجع في كبد القوس لكي ينطلق بكل قوته مخترقا الهدف الذي أراد. هكذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان ورقة بن نوفل الذي تنبأ بما سيحدث في هذه القضية يوم أن بعث رسول الله، وأخذته خديجة إلى ورقة، وورقة هذا كان رجلاً قد تنصر في الجاهلية وقرأ بعض الكتب السماوية. والإنسان إذا اتصل بوحي الله أشرق في قلبه نور، لأنه بذلك قد علم عواقب الأمم وفهم سنن الصراط، فقد قال لرسول الله: هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزل على موسى. يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم. أيها المسلمون الكرام، إن رسول الله لا تصدق أذناه ما يسمع، إنه محمد المحبب إلى أهل مكة، إنه الصادق الأمين، إنه خزانة الأمانة لديهم. ولكن ما إن يشرق نور الحق ليبدد ظلمات الباطل وتشتعل المعركة حتى يتناسى أهل الباطل حسنات أهل الحق. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا؟ لقد كنت رجلا صالحا، تقيا، أمينا، عظيما، وقورا، مهيبا، أتنهانا؟ أتريد أن نقلع عما نحن فيه من حضيض الأرض لنرتقي إلى السماء؟ إنهم يتشبثون تشبث الطفل بالأرض حينما تريد أن ترفعه، ومن ثم لا يريدون أن يستمعوا إلى كلمة حق. فعاداه قومه، قال: أو مخرجيهم سنة. قال: ما جاء رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا أول درس ينبغي أن نقف معه، أن قضية الصراع بين الحق والباطل قضية أزلية لا تنتهي ما دام في البشر عين تطرف. أيها المسلمون الكرام، على أن للهجرة أسبابا أدت إلى نصرة رسول الله، جاء التذكير بها يوم أن ظن بعض الناس أنهم إن تخاذلوا عن نصرة رسول الله خذل. في العام التاسع من هجرة رسول الله، وهو يجهز غزوة تبوك، والزمن زمن حار، النفقة قليلة، والأمور عسيرة، وقد آن وقت قطاف الثمار، والقلوب متعلقة بمتاع الدنيا، وقد أعلن رسول الله حالة التأهب القصوى والتعبئة العامة لكافة الجند. فتخاذل من تخاذل من أهل النفاق، فجاء التذكير بحدث الهجرة تذكيرا للأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصر بأسباب مادية أرضية، ولكن جاءته النصرة من قبل رب البرية. إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ما معه دولة، ما معه عصابة، ما معه رجال، ما معه سلاح، ولكن لقد ملك بين جوانحه أملا حدا به أن يتعلق برب السماوات والأرض. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. إن استصحاب معية الله عز وجل أصل أصيل في نصرة الأمة. فالله عز وجل إن تخلى عن أمة فلن ينصرها أحد مهما بلغت من مقومات النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيها المسلمون الكرام، إن استصحاب معية الله يشرق بالأمل في قلب كل موحد. فإذا ضعفت هذه المعية بالابتعاد عن بيئة العبودية والربوبية خذلت الأمة ورأت نفسها قزما صغيرا، وأن عدوها أسدا كبيرا. هكذا كان رسول الله وعده ربه عز وجل حينما خرج مهاجرا ووقف على تلال مكة يودع هذا البلد العظيم بذكريات طفولته وصباه وشبابه، فيقول له: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. فتأتيه البشرى من ربه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: المعاد أرض مكة، أي لرادك إلى مكة فاتحا منتصرا. أيعقل أن هذا الخائف، أيعقل أن هذا المخرج، أيعقل أن هذا المنفرد يعود إلى مكة بخيلها وخيلائها فاتحا منتصرا؟ بقوانين البشر لا، بموعود الله في أقل من 10 سنوات وفي العام 8 يدخل عليهم ما تظنون أني فاعل بكم. لقد أعلنت مكة بأسرها عن 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه حيين أو ميتين، وتلك ثروة هائلة. لقد لمعت 100 ناقة في عيني سراقة فركب جواده كالريح العاصف يريد أن يلحق برسول الله. انظر ماذا قال سراقة، قال: وأبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت. ولماذا يلتفت ومن أقوى من الله عز وجل؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يهزمه وقد وعده ربه؟ فهو لا يلتفت. وأبو بكر لئن أصابه من نور رسول الله، قد علا منسوب الإيمان في قلبه، لكنه لا يصل إلى يقين رسول الله، فيلتفت أبو بكر خائفا على رسول الله، فتغوص أقدام فرس سراقة في الرمال، فيستقسم بالأزلام. أهل الباطل دوما لا مبدأ لديهم، حتى وإن أبدوا أنها عقيدة في نفوسهم، فقد كان الاستقسام بالأزلام عقيدتهم. ولكن إذا خالفت العقيدة الهوى فلا بأس بمخالفتها. استقسم بالأزلام فخرجت عليه مرة تلو مرة ألا تفعل، فأبى إلا اللحاق برسول الله، وغاصت أقدام فرسه في الرمال. فقال له رسول الله: أتحب أن تسور بأساور كسرى؟ ارجع ولك سواري كسرى، ارجع ولك سواري كسرى. هل يوقن أحدنا بعبادته وإيمانه الذي هو عليه مع كثرة البعد عن الله أن رسول الله سيفتح كنوز كسرى وقيصر؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في زماننا ورأى هؤلاء القوم وقد هدموا مجدا بناه وقوضوا حضارة أقامها أصحابه، لقال: لا، ليس هذا الجيل أبدا، إنما جيل كجيل الصحب الكرام. ارجع ولك سواري كسرى. لقد كانت نفثة أمل في قلب سراقة، وقد أنشد في ذلك أبا الحكم: لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه لأيقنت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك فكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. وقد بدت معالمه. أيها المسلمون الكرام، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. معية الله عز وجل ها هنا معية خاصة، ليست معية عامة فحسب، لأن المعية العامة هي معية السمع والبصر، هي معية العلم، لكن المعية الخاصة معية نصرة، معية تأييد، معية تمكين. إن الله معنا. إن العدو على مرمى البصر منهما، وأبو بكر يقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لا أبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن ذات الموقف قد حدا بموسى عليه السلام أن يضرب البحر. لقد صار بنو إسرائيل مع موسى بين شقي الرحى، أمامهم البحر ومن خلفهم العدو بعدته وعتاده وسلاحه. حتى في هذا الموقف لا يلجؤون إلى الله: يا موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي. لأنه وعده، وما دام قد وعده فقال: إنني معكما أسمع وأرى. كلا إن معي، لا تحزن، إن الله معنا. اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أضربة البحر بالعصا تفتح فيه سبيلا للنجاة. إن الإنسان المسلم إذا اعتقد بيقين أن الله ناصره وكان مستصحبا معية الله عز وجل في الرخاء ظهرت ثمار هذه المعية عند الشدة. ومن ثم فإن رسول الله قد بذل ومن معه اضطهاد على أكثر من 13 عاما وهم ما بين منكل وشهيد وجريح ومشرد قدموا وبذلوا وكان بإمكانهم أن يتخلوا عن هذا الدين. بماذا وعدهم رسول الله؟ أوعدهم رسول الله بمنصب رفيع أو استراحة عظيمة في مسكن وفير؟ أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنى يتمتعون فيه؟ إنهم لا يريدون سوى هدف واحد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يتركون الدنيا بأسرها. الإنسان إذا أراد أن يهاجر فإنه يوازن ما بين دار هجرته ودار إقامته، فحيثما كان الأمن والسكن والغنى والراحة فإنه يظل، وحيثما كانت التضحية تدر عليه من متاع الدنيا فإنه يهاجر. لكن القضية قضية عكسية، إنهم لا يهاجرون ابتغاء متاع دنيوي، بل إنهم يطلقون الدنيا بأسرها مستصحبين معية الله عز وجل طالبين فضله ورضوانه، لا هدف لهم سوى الجنة. ذو البجادين عبد الله المزني رضي الله عنه وأرضاه كان زوج أمه الذي لم يرزق ولدا ذا غنى فأنزله من نفسه منزلة الولد من والده وأغدق عليه من المال، فكان أجمل فتى وأشيك فتى وأوفر غنى، كان إذا مر عرف أنه قد مر ها هنا من العطر الذي يضع. فلما آمن وأراد أن يهاجر إلى رسول الله قال له زوج أمه لئن هاجرت لأنزعن عنك كل شيء أعطيتكه حتى إزارك الذي يستر عورته، لا بد أن تجرد من كل شيء حتى الإزار الذي يستر العورة. فنزع عنه كل شيء حتى إزاره الذي يستر عورته، فقال خذ أو لا تخذ، فوالله لنظرة إلى رسول الله تساوي الدنيا وما عليها. فذهب إلى أمه فأتته ببجاد أي إزار غليظ فشقه نصفين فأتزر بأحدهما وارتدى الآخر، وانطلق صوب مدينة رسول الله مطلقا الدنيا وقد نادته بأعلى صوتها، فأصم أذنه عن سماعها وأقبل على الآخرة يطلبها من كل سبيل، يطلبها بقيام الليل حتى سماه رسول الله بالأواه، يطلبها بالذكر والدعاء حتى سماه رسول الله بالأواب، يطلبها بالجهاد في سبيل الله، طالبا من رسول الله أن يدعو له بالشهادة. فلم ينل الشهادة فحسب، بل إنه نال أن ينزل رسول الله في قبره ويسويه له بيده، ثم يقول: اللهم إن هذا عبدك قد خرج إليك مهاجرا وخرج في سبيلك مجاهدا، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. عبد الله بن مسعود يقول: أسلمت قبله 15 عاما وتمنيت أن لو كنت صاحب هذا القبر. أيها المسلمون الكرام، استصحاب معية الله عز وجل بتضحية هؤلاء الرجال هدف أسمى حفظه القرآن لهم، حتى أن القرآن الكريم قد أشاد بهذه الصفقة العظيمة. لقد جاء صهيب الرومي إلى مكة فقيرا معدما، تاجر اختنى، كثر المال، كثرت الشركات، كثرت الأرباح، أراد أن يهاجر. إذن لابد من مصادرة أموالك قبل أن تهاجر. جئتنا صعلوقا لا مال لك، فلما كثر مالك تريد أن تأخذه وتذهب إلى محمد؟ وكأن القرآن الكريم يناشد هذا المجتمع: إلا من رحم الله وعصم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. اخرجوا من دياركم، إلى أين نخرج؟ لكنها التضحية. جئتنا صعلوقا لا مال لك، فلما كثر مالك تريد أن تذهب به إلى محمد؟ قال: أرأيتم لو تركتم لكم جميع مالي أكنتم تاركيا أذهب إلى رسول الله؟ قالوا: إي والله نفعل. فجردوه من جميع ما يملك وخرج إلى رسول الله مهاجرا، فتلقاه رسول الله يبشره بربح صفقته: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ومضى أبو يحيى ومرت السنوات تلو السنوات، ولا زالت هذه الصفقة مسجلة في القرآن: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون الكرام، لا تحزن، إن الله معنا. أمل عظيم كان في قلب رسول الله، فهل هو في قلبك الآن؟ إن الشعوب التي تملك الآمال تحقق كل شيء ولو لم تملك أي شيء، والشعوب التي لا تستصحب الآمال لا تحقق أي شيء ولو ملكت كل شيء. إنها جملة عظيمة تزجي إلينا الهجرة بها. إن الشعوب التي تستصحب الآمال تحقق كل شيء ولو لم تملك أي شيء، وإن الشعوب التي تفقد الآمال لا تحقق أي شيء ولو ملكت كل شيء. 10,000 نفس تحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم في غزوة الأحزاب، 10,000 نفس، والمسلمون بين شقي الرحى، فالعدو خارج المدينة والمنافقون في داخلها. بجهاز إعلام يشيعون الهزيمة النفسية بين أبنائه، حتى صور القرآن حال جميع الطوائف تصويرا بديعا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لا بد أن يأتي الزلزال لبيان الأرض الخصبة ولبيان الجبال الراسيات ولبيان أصحاب الأهواء ولبيان من يتعلق بالأنواء، وكل على حسب بنيانه. أبنيانكم راسخ فيثبت أم بنيانكم هش فيسقط؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أين كنوز كسرى وقيصر التي وعدنا بها محمد؟ أين هي؟ وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هكذا بث الرعب في نفوس أهل المدينة والسيف مسلط عليهم من الخارج، ومع ذلك رسول الله يقول وهو في هذه الأحداث أضيئت لي قصور كسرى بالشهر. إنني أريد أن أضع عنوانا يناسب هذه الفائدة من الهجرة، لا يشككنك في الوعد، عدم تحقق الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. لا يشككنك في الوعد، عدم تحقق الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. فإن الله وعد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لو كانت المقاييس العقلية هي الحكم لوئد الإسلام وهو لا زال في مهده. فبلال بأيدي سيده أمية بن خلف يعذبه، وسمية تقتل، والصحابة يجرجرون في الرمضاء، ومع ذلك رسول الله يقول ووالله ليتمن الله هذا الأمر. أيها المسلمون الكرام، استصحاب الأمل أمر ينبغي أن نستفيده من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الأمل إكسير الشعوب وحياة القلوب وتعلق بعلام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله مسك الختام للنبيين، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام والإيمان، جنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، وبأقل القليل قد يهزم الله عز وجل أهل الباطل بباطلهم. هكذا كانت الهجرة منبئة بهذا المبدأ: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. اختلف في عود الضمير، هل يعود إلى أبي بكر أم يعود إلى رسول الله، وهل فارقت السكينة رسول الله؟ ما فارقت السكينة رسول الله أبدا، فالغالب أن عود الضمير إلى أبي بكر رضي الله عنه، أي أن الضمير يعود إلى صاحبه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أيد من؟ أيد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في العربية يجوز أن تعطف جملة على جملة وأن تعود الضمائر إلى مختلف. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والوقف هاهنا واجب، وهو يسمى عند علماء الوقف بالوقف البياني، تعزروه وتوقروه. الضمير يعود على من؟ على رسول الله. وتسبحوه بكرة وأصيلا يعود على من؟ على رب البرية سبحانه. وأيده بجنود لم تروها. أيها المسلمون الكرام، هنالك أباطيل حول هجرة رسول الله. القرآن الكريم يحسم القضية فيقول: وأيده بجنود لم تروها. فكل شيء مرئي لا حقيقة له في هذا الأمر، وإنما الحقيقة أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من الذي يملك أن يغير القوانين أو يوقف عملها؟ إنه الله الذي أبطل السكين أن تذبح إسماعيل، أبطل النار أن تحرق الخليل. هو الذي عطل قانون الإبصار لدى المشركين أن يبصروا رسول الله، وأنزل جنودا وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أيها المسلمون الكرام، لقد كان الباطل عونا للحق في رحلة الهجرة. ألم يكن رسول الله مقرا استئجار عبد الله بن أريق لخبرته وأمانته، ومع ذلك لم يكن على دين رسول الله، لكن الله أبى أن يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بل دعونا نرجع إلى الوراء خطوة ونتقدم إلى الأمام بعد الهجرة خطوة. فلئن رجعنا خطوة إلى الوراء وجدنا رسول الله قد وضع على قائمة الانتظار عند أهل مكة، فهو على حدود مكة مرتقب ريثما يعود من الطائف ليمنع من دخول مكة. وقد صدر القرار المكي بعدم دخوله إلى البلد الأمين. فبماذا أيده ربه؟ أيده برجل كافر وهو المطعم بن عدي الذي أدخل رسول الله في جواره. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وأدخل رسول الله جواره وأدخله إلى مكة. فلنتقدم خطوة أخرى إلى الأمام في غزوة بدر، وقد جعل رسول الله فداء من لا يستطيع الفداء تعليم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ليجعل من عدوه الذي يحاربه منطلقا إلى آفاق التعليم لأمته. فعلى الأمة أن تعي دروس الهجرة جيدا، وأن تأخذ بأسباب النصرة والتقدم منها، وأن تعلم أن لهذا الكون أسبابا خلق الله عز وجل قوانين الدنيا عليها، فمتى أخذوا بالأسباب أعطاهم الله، ومتى امتنعوا عن تعاطيها منع الله عز وجل عطاءه عنهم. فلتبذل الأمة ما تستطيع بذله، ولتضحي كما ضحى الأوائل، وإلا أتاها العتاب من الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن حبيب بن ضمرة لما نزلت هذه الآية، وكان من عادة عبد الرحمن بن عوف أن يكتب ما ينزل من الوحي إلى أهل مكة ممن لم يهاجر بعده، فلما نزلت هذه الآية كتبها وبعث بها يعلم أهل مكة ممن لم يهاجر. فقال حبيب بن ضمرة، وكان قد طعن في السن وأصابته أمراض الشيخوخة، قال لبنيه: احملوني إلى رسول الله. فحملوه حتى إذا كان بالتنعيم أدركه الموت، فوضع يديه كلتيهما على الأخرى مشبكا لهما، وقال: اللهم هذه تبايعك وتلك تبايع نبيك، اللهم أبلغ عني من رسول الله أني قد بايعته. وفاضت روحه إلى باريها، فنزل الوحي: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيها المسلمون الكرام، لئن كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقضت، لكن هنالك هجرة ينبغي علينا جميعا أن نهاجرها. ينبغي أن نهاجر من المعصية إلى الطاعة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. ينبغي علينا جميعا أن نهاجر من الجهل إلى العلم. ينبغي علينا جميعا أن نهاجر من الاختلاف والفرقة إلى الألفة والوحدة. ينبغي علينا جميعا أن نهاجر من التخلف والرجعية، لنستعيد أمجاد أمتنا يوم أن كانت أمة عزيزة منتصرة يلثم أعداؤها أهداب عرش سلطانها لينالوا من علومها. أيها المسلمون الكرام، لقد أضحت الهجرة إلى الله عز وجل فرضا على كل مسلم، ولكنها هجرة أحوال وليست هجرة أمكنة، هجرة حال البعد عن الله إلى القرب إلى الله، هجرة حال العبودية لغير الله إلى إخلاص العبودية لله، هجرة الدنيا إلى منازل الآخرة. ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه جملة تذهب النفس فيها كل مذهب، فقد جاءت جوابا لهذا الشرط، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله جوابها ثم يدركه الموت جوابها، فقد الفاء واقعة في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق، أي أن أجره قد تحقق لا محال، فقد وقع أجره على الله، أي أن هذا الأجر لا يعلمه إلا الله. فهاجر إلى الله ودم على هذا الطريق، واعلم أنه لا يتطلب منك أن تصل إلى شيء فيه بمقدار ما ينبغي عليك أن تقبض وأنت تسير إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته. رب ارحم ضعفنا، أجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اشف اللهم سخيمة صدورنا. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وسكناتك على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوبنا، أطرد الشياطين من بيننا، أنزل رحماتك وبركاتك وسكناتك على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. بارك لنا في بيوتنا، بارك لنا في زروعنا، بارك لنا في تجاراتنا، بارك لنا في أولادنا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله